قال سبط المارديني رحمه الله: باب المشركة، أي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم، وهي بفتح الراء، وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها مجازا، يقول المشركة، فيقال فيها المشركة والمشركة، وبعضهم يسميها المشتركة كما ذكرها المصنف يعني الإمام الرحبي. قال: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاذ الثلثا وإخوة للأم حاذ الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة. كان آخر ما انتهينا إليه والكلام على مسألة الحجب، وعرفنا أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. أما حجب النقصان فهو الحجب الذي يؤثر على بعض الميراث بحيث ينقل الوارث من فرض إلى فرض، وذلك كالزوجين مع وجود الأولاد، فإن الزوج ينقص حظه من النصف إلى الربع، والزوجة ينقص حظها من الربع إلى الثمن، وكذلك الأم ينقص حظها من الثلث إلى السدس مع وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة، وتارة يكون بنقص الوارث من التعصيب إلى الفرض، وذلك مثل الأب والجد فإنهما ينتقلان من العصوبة إلى الفرض مع وجود الفرع الوارث، وتارة يكون النقص من الفرض إلى التعصيب، وذلك مثل ما لو انتقلت البنت من النصف إلى الميراث بالتعصيب، فإنها في ميراثها بالتعصيب تنقص عن ميراثها بالفرض، وهكذا البنتان والأختان كلهم ينقص حظهم في الميراث من الفرض إلى التعصيب. لذلك هذه أو هذا الباب، أعني باب الحجب، قد يكون الحجب جزئيا وهو ما يسمى بحجب النقصان، وقد يكون الحجب كليا وهو ما يسمى بحجب الحرمان. فمثلا تحجب الأم الجدات فلا يرث الجدات مع الأم شيء، وهكذا تحجب البنت بنات الابن أو تحجب البنات بنات الابن، ويحجب الابن الإخوة، ويحجب الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة الإخوة لأب، وهكذا. فهذا الذي يسمى بحجب الحرمان. وكنا قد أخذنا شيئا فيما يتعلق بهذا الباب وانتهينا. وين وصلنا؟ أظن احنا لا نزال فيما يتعلق بكتاب سبط المارديني، ولا ولا حاشية البقري. انتهينا من سبط المارديني في باب الحجب. وين وقفنا؟ صفحة كم؟
آخر صفحة. آخر صفحة.
نعم. قوله باطنا وظاهرا، ها؟ قوله باطنا وظاهرا، ها؟ طبعا في قوله ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. علق الإمام البقري على قوله باطنا وظاهرا، قال فيه إشارة إلى أن ذلك حكم بالحق لنفوذه ظاهرا وباطنا، أي أن هذا أمر متفق عليه، حيث إن الأخ يعصب الأخوات اللاتي مثله، فالأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. ولهذا قال وهذا يسمى الأخ المبارك، وهو يعني تعريف الأخ المبارك ما لولاه لسقطت. مثال ذلك لو أن رجلا توفي وترك أما وبنتين ترك أما وزوجة وبنتين أو أما توفي وترك أما وزوجة وبنتين وأختا شقيقة، فكيف نوزع الميراث؟ نعطي الزوجة الثمن ونعطي الأم السدس ونعطي البنتين الثلثين، وما بقي يكون للأخت لأن الأخت في هذا الباب عصبة، حيث إنه لا يفرض لها كما مر معنا، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. لكن لو فرضنا أنه توفي وترك أما وبنتين وبنت ابنين، فماذا يكون الحكم؟ نقول للأم السدس وللبنتين الثلثين وبنت الابن محجوبة لا ترث، لأن البنتين استغرقتا الثلثين، بالرغم من أن التركة بقي فيها سدس. ففي هذه الحالة لو توفي وترك أما وابنتين وبنت ابنين وابن ابن، فابن الابن هنا يكون هو العاصب لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. ولما كانت بنت الابن في درجته فهو يعصبها، فهي عندما كانت صاحبة فرض لم ترث، لكنها لما كانت مع عصبة بالغير مع ابن الابن سواء كان أخا لها أو كان ابن عم لها عصبها وورثا معا، فلها ثلث السدس وله ثلثا السدس. فكان هذا الابن ابنا مباركا عليها، وكان هذا الأخ أخا مباركا عليها، ولذلك ورثها. هذا ما أراد بقوله وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن ظاهرا وباطنا. قال وهذا يسمى الأخ المبارك، وهو ما لولاه لسقطك. وأما الأخ المشؤوم فهو الذي ما لولاه لورثت، ما لولاه لورثت. مثال ذلك لو توفي رجل وترك أما وأختين أما، توفيت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب. توفيت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب. في هذه الحال نعطي الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ونعطي الأم السدس لوجود عدد من الإخوة، ونعطي الأخت الشقيقة النصف، نعطي الأخت الشقيقة النصف لأنه فرض لها، حيث إن الميت كلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن اجتمع عندنا نصفان وسدس، فالمسألة عالت إلى سبعة. الأخت لأب، لو لم يكن الأخ لأب موجود ماذا يحدث؟ لفرضنا لها السدس تكملة للثلثين. لو قلنا المسألة بدون ذكر الأخ، توفي وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب، فنعطي الزوج النصف والأم السدس والأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة للثلثين. لكن لو وجد أيضا مع الأخت لأب أخا لأب، بأن كان توفيت وترك زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب، ما الذي يحدث؟ نعطي الزوج النصف والأم السدس والأخت الشقيقة النصف والباقي لا شيء له. لماذا؟ كيف عند عدم وجود الأخ لأب أعطينا الأخت لأب السدس، ومع وجود الأخ لأب منعناها من الميراث؟ السبب في ذلك أنها لما كانت بمفردها مع الأخت الشقيقة كانت صاحبة فرض فأخذت السدس تكملة للثلثين، ولما وجد أخوها معها تحولت من صاحبة فرض إلى إيه؟ إلى عصبة. والحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومفهومه أنه إذا لم يبق شيء فلا تفرضوا لهم شيئا. ومن هنا لم نفرض للأخت لأب، وتضررت بوجود الأخ لأب، فسمي الأخ هنا أخا مشؤوما، في حين أنه في الصورة الأولى سمي أخا مباركا، سمي أخا مباركا. مثاله قلنا لو توفي وترك أختين شقيقتين وأما وأختا لأم وأخا وأختا لأب وأخا لأب، لو توفي وترك أما وأختين شقيقتين وأختا لأب وأخا لأب، كيف نوزع الميراث؟ نعطي الأم السدس، فرضها لتعدد الإخوة، لأن الله يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ونعطي الأختين الشقيقتين الثلثين، لأن فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، بقي سدس. في هذه الحالة هل نفرض للأخت لأب شيء؟ يعني لو فرضنا أنه توفي وترك أما وأختين شقيقتين وأختا لأب، في هذه الحال الأم لها السدس والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، ولا شيء للأخت لأب، والسدس يرد عليهما، والأخت لأب لا شيء لها، يرد على الأم والأختين. فإذا وجد الأخ لأب معها فعندئذ ترث معه السدس الباقي من باب التعصيب. ففي هذه الصورة كان الأخ مباركا، وفي الصورة الأولى كان الأخ مشؤوما. واضح؟ ها؟ يقول هل تحل هذه التسمية بالشرع؟ هذه التسمية هكذا سماها الفقهاء، يعني يريدون أن يقولوا إن للأخ هذا أثرا عليها بالتوريث وبعدم وبعدم التوريث. أما من حيث المعتقد فلا يعتبر ذلك، لكن ربما كان سببا في المنع وسببا في العطاء. قال وله صور، يعني الأخ المشؤوم، ها؟ قال وأما الأخ المشؤوم فهو الذي ما لو له لورثت، وله صور منها زوج وأم وأب وبنت ابنين وبنت وبنت ابنين. الزوج له كم؟ له الربع لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس، والأب له السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين. قال للزوج الربع، وللأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس. هنا سؤال، لماذا أعطى الأب السدس مع أنه أولى رجل ذكر؟ لماذا لم يعطي الأب فرض النصيب بالتعصيب، ولماذا أعطاه بالفرض بدل التعصيب؟ ها؟ إيه، لكن نحن نعرف أن الفرع الوارث إذا كان أنثى، فرضا لو أنه توفي وترك بنتا وأبا، كيف نورث الأب؟ نعطي البنت النصف والباقي للأب بالتعصيب، أليس كذلك؟ ولو توفي وترك بنتين وأبا، نعطي البنتين الثلثين والباقي للأب. فالأب في غالب أحواله مع البنات يرث بالتعصيب، فلماذا هنا لم يورث بالتعصيب؟ الجواب لأن المسألة فيها عول، لأنه لو ورث بالتعصيب ما بقي له شيء، لأنه عندنا الأم لها السدس والزوج له الربع والبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، فاجتمع نصف وسدسان وربع، استغرق المال كله بل يزيد. ولذلك نفرض هنا للأب ونورثه على أنه صاحب صاحب فرض لا على أنه عصبة. قال فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس لتكملة الثلثين، فتعول المسألة لخمسة عشر. ليش المسألة عالت إلى خمسة عشر؟
لوجود ربع وسدس،
لأنه اجتمع ربع وسدس، ومخرج الربع والسدس إيش؟ 12، لأن بينهما توافق، فتوافق في النصف فيكون 12، 12 للبنت 6 من 12 وللأم 2 من 12 ولبنت الابن 2 من 12 وللزوج 3 من 12 13 وللأب 2 من 12. والحقيقة أن الأب يأخذ 2 من 15 والبنت تأخذ 6 من 15 والزوج يأخذ 3 من 15، يعني ينقص. ولذلك كانت المسألة عائلة. قال فلو كان معهم ابن ابن، يعني لو فرضنا أن في هذه المسألة زوج وأم وأب وبنت وبنت ابنين وابن ابنين، كيف نوزع؟ قال للأم السدس وللزوج الربع وللبنت النصف ها وللأبي السدس، ولا شيء لبنت الابن ولا ابن الابن، لأن ابن الابن هنا أضر بها حيث نقلها في التوريث من الفرض إلى التعصيب، ولما لم يبق شيء في التعصيب فهذا يسمى عندهم بالأخ المشؤوم. قال فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض التركة، لاستغراق الفروض التركة، وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر، فلولاه لورثت كما بينا، فهو أخ مشؤوم عليها. ومنها يعني ومن صور الأخ المشؤوم زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت للأبي السدس تكملة للثلثين. وتعول وحينئذ تعول لسبعة، يعني فالمسألة أصلها من ستة لأنه اجتمع فيها ثلث ونصف، سدس ونصف، سدس ونصف، فكانت من ستة، للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة يعني الشقيقة، وللأخت لأب واحد، فعالت المسألة إلى سبعة. نعم، فلو وجد مع في هذه الصورة مع الأخ لأب، مع الأخت لأب، أخا لأب، فعندئذ تكون المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأخت الشقيق ثلاثة، ولا شيء للأخ لأب مع أخته لأنها صارت به عصبة ومنع من الميراث الاستغراق الفروض التركة. قال: فلو كان معها أخ لأب سقط وسقطت معه لتعصيبه إياها، والعاصب يسقط إذا استغرقت أصحاب الفروض التركة، فهو أخ مشؤوم عليها لولاه لورثت. قال: تنبيه، إنما قال الناظم في بنات الابن إلا إذا عصبهن الذكر، فأطلق، مع أنه قال في الإخوة، قال في الإخوة: وإن لم يكن، وإن يكن لهن، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن. فهنا في الإخوة نص على الأخ، وفي بنت الابن اكتفى بذكر الذكر، إشارة إلى أن ثمة فرق بين الأخ وبنت الابن، فإن بنت الابن تعصب بابن الابن المساوي لها سواء كان أخا لها أو ابن عم لها، فإن لم يوجد ووجد ابن ابن أنزل منها أيضا يعصبها. فلو توفيت وتركت زوجا وبنتين وبنت ابن، ها، كيف نوزع الميراث؟ نعطي الزوج الربع ونعطي البنتين الثلثين، وبنت الابن ماذا نعطيها؟ لا نعطيها شيئا. لماذا؟ لأن البنات استغرقنا النصيب وهو الثلثان،
والباقي يرد
على البنتين، الزوج لا يرد عليه. ها؟ لو كانت واحدة لأخذت بنت الابن معها. فلو فرضنا أنه توفيت وتركت زوجا وبنتين وبنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، في هذه الحال نعطي الزوج الربع والبنتين الثلثين، وبنت الابن مع ابن الابن يأخذون الباقي تعصيبا، وهذا هو الابن المبارك. فلو كانت المسألة توفيت وتركت أما وبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فالابن ابن الابن أنزل من درجة بنت الابن. الأصل أن بنت الابن لا ترث شيء لاستغراق البنات الثلثين النصيب، لكن لما كان هذا أنزل منها ارتقى وعصبها، مع أنها هي عمته، عصبها لأنها محتاجة إلى تعصيبه حيث به ترث، وبدونه لا ترث. فلما كان ابن الابن ابن يسمى ابنا وابن ابنه يسمى وإن نزل، لذلك كان ابنا مباركا وإن لم يكن في درجتها. طيب هذه الحالة لو أردنا أن نطبقها على الأخت، فرضنا أنه توفيت وتركت أما وأختين شقيقتين ها وأختا لأب، نعطي الأم السدس والأختين الشقيقتين ثلثين، والأخت لأب نعطيها شيء؟ لا، لا تأخذ شيئا لأنه قد استغرق الأخوات النصيب. فلو فرضنا أنها توفيت وتركت أما وأختين شقيقتين وأختا لأب وأخا لأب، ففي هذه الحالة الأخت لأب مع الأخ لأب يكونان عصبة ويرثون الباقي، ويكون هذا الأخ أخا مبارك. فلو فرضنا أنها توفيت وتركت أما وأختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ لأب، كيف نوزع الميراث؟ الأم لها السدس والأختين لهما الثلثين والسدس للأخ لابن الأخ، والأخت لأب لا شيء لها، وإن كان أقل منها لأنه لا يعصبها. نعم أختين، لا لا، إذا كان أختا لا الحكم واحد، سواء كان واحد أو عشرة، تعدد الإخوة أخوات، لأن الأختين الشقيقتين استنفذت الفرط، ولا فهؤلاء لا يرثون شيئا ولو كنا عددا. ولذلك قال فيهم الشارح ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأبي البواكيا، وإن يكن لهن وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. قال تنبيه، إنما قال الناظم في بنات الابن إلا إذا عصبهن الذكر، لأن بنت الابن فأكثر يعصبها ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها، وكذا يعصبها من هو أنزل منه أنزل منها درجة إن احتاجت إليه، بخلاف الأخت للأب فأكثر، فلا يعصبها إلا الأخ لأب فقط، ولا يعصبها ابن الأخ مطلقا. ولذلك قال الناظم وليس ابن الأخ بالمعصب من فوق من وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب. كيف ترث بنت الابن فرضا مع وجود ابن الابن؟ أنزل منها مثل الصورة، أي صورة؟ يعني توفيت وتركت أما وبنتا، أي في هذه الحالة الأم ترث السدس والبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة والباقي لابن ابن الابن، فهو لا يرث معها، هي لا تحتاج إليه. لكن إذا كانت البنات استغرقنا النصيب كأن كنا ابنتان، أو كنا ابنتين ها وبنت الابن حجبت لاستغراق البنات النصيب، ووجود ابن الابن الذي هو أنزل منها وهي محتاجة إليه عندئذ إيش يعصبها. لكن هذه الحالة لا تكون في الإخوة، واضح؟ الحالة الأولى التي يفرض لها فيها لا تحتاج إليه، والحالة الثانية التي ترث معه وهي التي تحتاج إليه، واضح؟ في سؤال في في فيما يتعلق بباب الحجب. بعد ذلك انتقل إلى مسألة المشركة. المسألة المشركة تتمثل فيما يلي، وصورها يعني محصورة، وذلك الأصل أن الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم يرثون. الأخ يرث أو الإخوة يرثون وهم على ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى الإخوة الأشقاء، وذلك لأنهم يدلون بالأبوين، يدلون بالأبي ويدلون بالأم. النوع الثاني والطبقة الثانية الإخوة لأب، وذلك لأنهم يدلون بطرف واحد وهو الأب. النوع الثالث الإخوة لأم، وهم أيضا يرثون لكنهم يدلون للميت بواسطة مين؟ الأم. متى يرث الإخوة الثلاثة؟ الإخوة إذا كنا نساء، يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب، ترث في حالة الكلالة، كما قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والمراد بالأخت هنا الشقيقة أو التي للأب، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن نحن عندنا في هذه الآية بيان لكيفية توريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إن انفردت تأخذ النصف، وإن كن اثنتين أخذت الثلثين، وإن كانوا رجالا ونساء يعني ذكورا وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم فهم أيضا يرثون في حالة الكلالة، لكن كلالتهم أكثر ضعفا من كلالة الإخوة لمين؟ الأشقاء لأب. والله تعالى قال في حقهم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فنلاحظ هنا أن الله سوى بين الذكر والأنثى في الأخت نوين في الإخوة لأم، سوى بين الذكر والأنثى حيث قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ يعني ذكر أو أخت يعني أنثى فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك سواء كانوا ذكور وإناث أو كانوا إناث أو كانوا ذكور فهم شركاء في الثلث. ها؟ فهنا الذكر والأنثى على سواء، ولا يوزع المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، وإنما يوزع المال بينهم بالتساوي. ونظر العلماء في السبب في ذلك والعلة، قالوا لأن الإخوة لأم إنما يدلون إلى الميت بواسطة الأنثى يدلون إلى الميت بواسطة الأنثى، في حين أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يدلون إلى الميت بواسطة الذكر. الأم ميراثها فرضا ولا تفرضا ولا تعصيبا؟ الأم في كل الأحوال ميراثها بالفرض، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نحن هنا يهمنا ميراث الأم، فرض لها السدس مع وجود الفرع. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فقد فرض للأم ولم يفرض للأب. في حالة في الحالات الأخرى نلاحظ أنه لما قال يوصيكم الله في أولادكم إيش قال؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، أي كان التوريث هناك بالتعصيب. وعند الإخوة قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا التوريث بالتعصيب. وهنا الأم والأب انفردا، ما قال فللذكر مثل حظ الأنثيين. ما يعنينا ما يفهم، يعنينا هنا أن الأم صاحبة فرض، لأنه سمى لها وقال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فنلاحظ أن الأم في كل الأحوال ترث بالفرض. ولذلك لما كان الذي يدلي بها من أدلى بها وهو مين؟ الإخوة لأم أيضا يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، ميراثهم بالفرض دائما. ولما كان إدلاؤهم إلى الميت بواسطة الأنثى وهو إدلاء ضعيف كان ميراثهم بالفرض واستوى فيهم الذكر والأنثى، كان ميراثهم بالفرض واستوى فيهم الذكر والأنثى. لذلك الله سبحانه وتعالى فرض لهم مثل نصيب أمهم، مثل نصيب أمهم. في حالة التفرد إذا تفرد الواحد منهم يأخذ السدس، لأن غالب نصيب الأم السدس. وفي حالة الجمع فرض لهم أقصى، ماذا يصنع؟ كيف نوزع؟ الأصل في توزيع الميراث أننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فالزوج صاحب فرض. الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وهذه الحالة لا ولد لها فله النصف. والله تعالى قال لنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والحال أن الميت له إخوة فالأم تأخذ السدس، فأصبح عندنا نصف وسدس، وبقي عندنا من المال الثلث. والله تعالى قال لنا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ف فأعطينا الإخوة لأم الثلث والأشقاء ما بقي لهم شيء. هذه المسألة حدثت في أيام عمر رضي الله تعالى عنه في أول سنة من الخلافة تولى فيها، جاءوه بهذه المسألة إخوة أشقاء وإخوة لأم وأم وزوج، فأعطى والأشقاء في نظرهم أنهم أقوى من إيه، فأعطى الأم السدس والزوج النصف والإخوة لأم أعطاهم الثلث بكتاب الله، والإخوة الأشقاء ما أعطاهم شيء، قال لهم يكفيكم أن تبكوا على إيه؟ على ميتكم. بعد ذلك حدثت أو جاءه الإخوة الأشقاء، حدثت المسألة مرة أخرى في السنة الثانية، وبعد أن وزع الميراث قال الإخوة الأشقاء يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني نحن إيش اللي حجبنا من الميراث لأننا إخوة أشقاء للميت، طيب نحن أيضا نشارك هؤلاء في الأم، الأم واحدة، نحن زدنا على هؤلاء الإخوة لأم إلا أبوهم بعيد، زدنا نحن عليهم بالأب ونشاركهم في إيه؟ في الأم. قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا، يعني ألسنا أولاد أم واحدة؟
لم يكن موجود،
لا نفترض أنه ما لنا أب لكن أمنا واحدة، فعلى الأقل عدنا أولاد أم، ها احسبنا أولاد أم، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني في البحر ما له أثر، ألسنا أولاد أم واحدة؟ قال بلى. قال اذهبوا إيه وشاركوا أولاد الأم في السدس في الثلث. وفي بعض الروايات يقولون قالوا له يا أبان يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا. ألسنا أولاد أم واحدة؟ قال بلى. قال اذهبوا فاشتركوا في الثلث. فسميت هذه المسألة بالمشركة وسميت باليمية، يعني نسبة إلى قولهم أبانا حجرا ملقا في اليم، وسميت بالحمارية لأنهم قالوا هب أن أبانا حمارا، وسميت بالعمرية لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه فيها. هذه هي المسألة المشركة، هذه هي المسألة الايه المشركة. فهنا ألغي أثر الأبي واعتبر ولوحظ ايه أثر الأم، ولهذا قال وإن تجد زوجا وأما ورثا، ها كلهم يأخذ الثلث، الذكر والأنثى سواء، لأنهم الآن يقولون نحن نبغى نرث من جهة الأم، فينطبق عليهم قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاذوا الثلث، يعني فاستغرقت المسألة لأنه نصف وسدس وثلث، وإخوة أيضا لأم وأب، واستغرقوا المال بفرض النصب لأنه عندنا المال استوفى بالفروض ولم يبق شيء، لأنه لو بقي شيء من المال، يعني لو فرضنا أنه توفي وترك زوجة بدلا من الزوج وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، في هذه الحال لا تكون المسألة مشتركة لأن الزوجة تأخذ الربع. والأم تأخذ السدس، والإخوة لأم يأخذون الثلثين الثلث، فيبقى من المال شيء يأخذه الإخوة الأشقاء بالتعصيب. ها؟ الإخوة الأشقاء يأخذونه على أنه عصبة، بقي الربع نصيبه، أعطوا الربع، فهم أخذوا الربع، وأخذهم للربع أولى من أن يشاركوا في الثلث. الشاهد أنهم هم هنا ورثوا، لأنهم لما ورثوا فرحوا وشعروا بأنهم أخذوا الربع بالتعصيب، وأن أولئك أخذوا الثلث بالفرض. فإذا في تمييز بين الأخ الشقيق وبين الأخ لأم. لكن لما استنفذ أصحاب الماء التركة فروضهم، استنفذوا التركة ولم يبق شيء للعصبة، عندئذ جاءوا وقالوا لا، نحن اعتبرونا من الفراء من أصحاب الإيه، اعتبرونا من أبناء الأم، عدونا من أولاد الأم. فمن هنا لاحظنا الفرق بين بين المسألتين، فيما لو توفي وترك توفيت وترك زوجا أو توفي وترك زوجة. إذن عندنا هذه المسألة المشركة. قال أقول صورة المشتركة. نعم، يقول لا، هو هذا إذا كان واحد فربعه أكثر من، ولو فرضنا أن المسألة توفيت وترك الزوجا وأما وأخا لأم، أخا واحدا وإخوة أشقاء، في هذه الحالة لا تكون المسألة، ما دام بقي شيء من الميراث انتفى التشريك، ولا يكون التشريك إلا مع نفاذ المال واستغراقه من قبل الورثة، وإن كان أقل. لا، لأنه في هذه الحالة هؤلاء أصحاب الأم لهم نص، وهؤلاء الأشقاء لهم نص، لأنهم يرثون بالتعصيب، والميراث بينهما بفارق. الأصحاب الأشقاء أو لأب يرثون بالتعصيب، والإخوة لأم يرثون بالفرق. طيب لو المسألة هذه توفي وتوفيت وترك الزوجا وأما وأخوين لأم وثلاثة إخوة لأب بدل من أن يكونوا أشقاء، هل تكون المسألة مشركة؟ الجواب لا، لأنه الإخوة لأب ما يشاركون الإخوة لأم في الأم، أمهات مختلفة، فلما كانت الأمهات مختلفة إذا ما فيش رابط للاشتراك مع أولاد الأم، فمن هنا لا تكون المسألة مشتركة. شرط المسألة المشتركة أن تستنفد التركة وأن يكون الإخوة أشقاء. لا، أشقاء فقط، لأن الإخوة اليوم أساسا داخلين، هم حقهم محفوظ. طيب لو فرضنا، خلوا بالكم معايا، أنها توفيت وتركت زوجا وأما وأختين لأم وأختا شقيقة، فهل تكون المسألة مشتركة؟ الجواب لا، لأننا في هذه الحالة نوزع الميراث كالتالي: نعطي الزوج النصف، والأم السدس، والإخوة لأم الثلث، والأخت النصف نفرض لها فرضا، وتعول المسألة، لأنه الأخت لأم والإخوة لأم كلهم أصحاب فروض، فكل يعطى فرضه. لا، إن جالها أخ أخرج أصبحت مشركة، لكن لو وجدت شقيقة واحدة أو شقيقتان أو ثلاثة شقائق في هذه الحالة نفرض للأم للزوجة النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث وللإخوة الأخوات الشقيقات، إن كانت واحدة نفرض لها النصف، وإن كنا أكثر من واحدة نفرض لهن الثلثين. أعرف أنه ما بقي، لكن المسألة تعول، فنعطي فيكون عندنا في المسألة ثلثان ونصف وثلث وسدس. ها، النصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة لأم والثلثان للأخت الشقيقة، فلا تكون المسألة مشركة. أخوات الشقيقات ما يسقطنا، لأنهن ذوات فروض. الله سبحانه وتعالى يقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فنحن نفرض لهما بكتاب الله. ها، لذلك المسألة تعول فلا تكون مشركة. إذن التشريك فيه شرطان: الشرط الأول أن يستنفد المال من قبل أصحاب الفروض، والشرط الثاني أن يكون الإخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإناث. أما إذا كنا إناث فلا تكون مشركة، أو إذا كانوا الإخوة لأب لا تكون مشركة. ها؟ أشقاء وذكور، أشقاء وذكور أو ذكور وإناث، واستنفاذ المال. نعم، توفى وترك زوجة وأخوات شقيقات. نعم، وابن أخ، تقصد ابن أخ. كيف نقسم المال؟ نعطي الزوجة النصف والأختين الشقيقتين أو الأخوات الشقيقات الثلثين، وابن الأخ يبكي على عمته لأنه ما بقي له شيء. واضح؟ طيب. قال: أي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم، ولذلك نلاحظ قوله العصبة الشقيق، فلم يقل الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة صاحبة فرض وليست إيه؟ فتكون الأخت متى تكون عصبة؟ إذا وجد معها أخوها، حيث تكون عصبة بالغير أو يكون العصبة بالنفس، وهي بفتح الراء وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها مجازا، وبعضهم يسميها مشتركة كما ذكر المصنف. قال: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأب، إخوة لأم وأب، هؤلاء الإخوة الأشقاء. وظاهر كلامه يدل على أنهم ذكور أو ذكور وإناث. واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني أولئك السابقين اللي هم الزوج والأم والإخوة لأم، استغرقوا المال بالإيه؟ بالفرائض. قال: فاجعلهم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، وزع الثلث على كل الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأم. فهذه المسألة المشتركة. أقول: صورة المشتركة أن تخلف امرأة زوجا وأما وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر.